بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتدارس معا باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهذا هو الباب الثاني من الأبواب المفسرة للتوحيد والمفصلة لمسائله وجزئياته وفرعياته. قد تقدم في الدرس الماضي الحديث على باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، قد انتهينا منه بحمد الله. في هذا اليوم نقرأ أيضا ما تيسر من هذا الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، وما يفتح الله تبارك وتعالى ويوفق له من التعليق على كلام الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه في هذا الباب وفي تقرير مسائله. نعم يونس، يروي شوي، يروي شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم،
أي ما جاء في أحكامها وما ورد من النصوص المبينة لمسائل الرقى وأحكام التمائم والمفصلة لأقسامها والشارحة لصفات هذه الأنواع التي يتقصد الناس تعليقها.
في الصحيح عن النبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله أن لا يطمئن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قول المؤلف: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك، لأن الحكم فيه يختلف عن حكم لبس الحلقة والخير، ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء. أما هذا الباب فلم يذكر أنها شرك، لأن من الرقى ما ليس بشرك، ولهذا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
إذا تأملنا هذا الباب أيها الإخوة والباب السابق، فسنجد أن الباب السابق قد جزم المؤلف رحمة الله عليه في التبويب بحكم الأشياء التي ذكرها، فقال: باب من الشرك كذا وكذا وكذا، لبس الحلقة والخيط ونحوه. هنا هذه الأنواع مع كونها أو يعني مع كون بعضها يدخل في الشرك، لكن المصنف لم يجزم بذلك، فقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا؟ قال الشيخ: لأن من الرقى ما ليس بشرك، وأيضا يضاف إلى هذا يقال أيضا: من الرقى ما هو شرك، وأيضا من الرقى ما هو مختلف فيه بين أهل العلم، كما سيأتي بيان هذه الأقسام إن شاء الله تعالى. فقول الشيخ: لأن من الرقى ما ليس بشرك، ومنها نقول أيضا ما هو شرك، ومنها ما هو مختلف في حكمه. وهذا الباب مناسبته أو مناسبته لما تقدم يمكن أن يقال أن المؤلف رحمة الله تعالى عليه عقده لبيان هذه الأشياء، يعني تتمة لما تقدم، عقده لبيان أحكام الرقى ولبيان أحكام التمائم، ولكونها أيضا متصلة بالباب السابق، لكون هذه الأشياء أيضا تعلق، فالحلقة تعلق والخيط يعلق والرقى أيضا أو التمائم تعلق إلى آخره. نعم.
قوله الرقى جمع رقية وهي القراءة، فيقال رقى عليه بالألف من القراءة ورقي عليه بالياء من الصعود.
من الصعود.
من الصعود. قوله التمائم جمع تميمة، وسميت تميمة لأنهم يرون أنهم يتم بها دفع العين.
يرون أنه ولا أنهم؟
لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين.
نعم. وكذا يعتقدون بها تتميم الأمور، تتميم الأمور وإكمال وكمال الأشياء وحصول المقاصد، فهي مأخوذة من التمام والكمال وحصول المراد والمقصود، لهذا سميت عندهم تميمة.
قوله أسفاره السفر، السفر مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرا لأمرين، الأول حسي وهو أنه يسفر ويظهر ويظهر عن بلده،
وأنه يسفر عفوا
وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من الدنيا. الثاني معنوي وهو أنه يسفر عن الأخلاق الرجال، أي يكشف عنها، وكثير من الناس لا تعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إذا الأسفار. قوله قلادة من الوتر أو قلادة شك من الراوي، والأولى أرجح.
والأول نعم، والأولى نعم،
لأن القلادة كانت تتخذ من الأوتار، ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعيد، وهذا اعتقاد فاسد لأنه تعلق بما ليس بسبب، وقد سبق أن التعليق بما ليس بسبب شرعي.
عندك التعليق ولا التعلق؟
التعلق بما ليس بسبب شرعي أو نسبي شرك.
نعم.
لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقطع هذه القلادة.
تقدم عليكم السلام، تقدم يعني بيان أنواع الأسباب وحكم الأخذ بها في الدرس الماضي. نعم.
أما إذا كانت هذه القلادة
وأنواعها كذلك في الدرس الماضي. نعم.
أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر وإنما تستعمل للقيادة كالزمام، فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد، وكان الناس يعملون ذلك كثيرا من الصفوف أو غيره.
نعم. الزمام معروف ولا غير معروف؟ عابد هو اللي يسمونه الخطام، يعني كالخطام الذي تقاد به الدابة. تفضل.
قوله في رقم البعير، ذكر البعير لأن هذا هو الذي كان منتشرا فيما ذاك، فهذا القيد بناء على الواقع عندهم، فيكون كالتبذير وليس بمخصص. يستفاد من الحديث
أو بمخصص. نعم. أو بمخصص.
يستفاد من الحديث أولا أنه ينبغي لكثير الصوم أن يكون مراعيا لأحوالهم، فيفتقدهم وينظر في أحوالهم،
فيتفقدهم
وينظر في أحوالهم.
نعم. طبعا هذا من مزايا الكتاب الذي هو إيش؟ ذكر فوائد الأحاديث والأحكام المستنبطة منها، من فوائد يعني هذا الشرح المبارك لكتاب التوحيد، ومن لطائف الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه. فهذا الحديث حديث أبي بشير رضي الله عنه ذكر الشيخ تقريبا 4 فوائد، وهي ليست موجودة يعني أو ليس مما ذكره المؤلف رحمة الله عليه أو ذكر بعضه. فالفائدة الأولى يقول أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم فيتفقدهم وينظر في أحوالهم. من أين يؤخذ هذا؟
ما
ما الفرق؟ ها؟ ليش؟ أو نقول بعث النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم بالنظر في هذا الأمر. نعم. طيب الفائدة الثانية.
ثانيا أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه.
من أين يؤخذ هذا؟ من أين استنبط الشيخ هذه الفائدة؟ علي. نعم، لكونه عليه الصلاة والسلام أمر بقطع وتغيير هذا الأمر المحرم، بإزالة هذا الأمر المحرم ومنعه منه، وهو تعليق الأوتار على الإبل.
ثالثا أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي ليست كذلك إلا شر، وهي ليست كذلك لا شرع ولا قدر، لأنه شرك، ولا يلزم أن تكون خلال الرقبة، بل لو جعلت بيده أو بيده فلها خلف الرقبة، لأن العلة هي هذه الخلالة، وليس مكان وضعها، فالمكان لا يؤثر. رابعا أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. قوله إن الرقى
واضحة، من أين يؤخذ هذا؟ أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. زين، أرسل إليهم الرسول بعدين. تفضل. أحسنت. نعم. لا يبقى إن في رقبتي بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فقوله إلا قطعت، القطع يكون باليد لا شك، يعني إزالته تكون باليد. نعم. فلاحظوا هذه عدة فوائد الآن، يعني استفدناها من الشيخ رحمة الله عليه في استنباطه فيما استنبطه من هذا الحديث. والفائدة التي يعني لها تعلق بالدرس هي الفائدة الثالثة، ويقوله أنه لا يجوز أن تعلق في عناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا، لأنه شرك. وهذه الفائدة هي التي لها تعلق بالدرس، ولها صلة لما عقد له المصنف رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وعن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولد
الشرك. هذا الحديث قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مناسبة، وهذه المناسبة هي أنه رضي الله تعالى عنه دخل على امرأته يوما فرأى عليها حرزا من الحمرة. الحرز معروف، والحمرة يبدو أنه ورم في موضع من الجسم. قال: فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. ثم قال: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده يعني رعاية المسلم لأهله واهتمامه بهم، خاصة في قضايا التوحيد ومسائل الإيمان والاعتقاد. ومما يدل لهذا حديث، مما يدل أو الشاهد على هذا من الأثر، أن عبد الله بن مسعود أخذ هذا الحرز عندما رآه وقطعه قطعا عنيفا، وفعله موافق لأي شيء يا أخوة؟ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقطع. نعم. هذا الحديث طبعا رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهما، والشيخ الألباني يتكلم عليه بإسهاب في السلسلة الصحيحة شئتم الرجوع رقم 2972، يعني في الكلام على هذا الموضع فوائد 2972. نعم.
قوله إن الرقى جمع رقية، وهذه ليست على عمومها، بل هي عام اريد به خاص.
طيب هنا قال الرقى جمع رقية وهي ليست على عمومها، لماذا قال ليست على عمومها؟ طيب هل اللفظ عام يعني الرقى عام؟ من أين اللي أخذنا العموم أو صيغة العموم؟ ها؟
لأن الرقية الشرعية تسمى أيضا رقية.
الرقية الشرعية تسمى رقية صح، والرقية الشركية تسمى رقية. طيب علي أحسنت. نعم العموم في قوله صلى الله عليه وسلم أل، فهذه الأل الألف واللام الاستغراق، فتشمل كل الرقى. إن الرقى يعني إن كل الرقى، إن جميع الرقى والتمائم والتول شرك. فالشيخ يقول هذه اللفظة أو هذه ليست على عمومها، بل هي عام أريد به خاص. تقدم معنا إن كنتم تذكرون عند الكلام على قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن العموم ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أربعة خمسة، ثلاثة أقسام. هي لا، هذه أقسام النفي، هذا الآن أقسام العموم. آيات واحدة يونس تذكر واحدة، لا تقول لي عام أريد به الخاص موجود هنا. زين باقي قسمين. عام عبيد، الله أكبر. نعم
عام دخل المؤسس
سنت،
وعام
أريد به الخاص. نعم سنت عبيد. إذن العموم على ثلاثة أقسام يا إخواني، عام محفوظ ومعناه العام الباقي على عمومه، يعني لم يدخله تخصيص، فعام محفوظ. مثلا قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم، هذه الآن أمهات، في أم مستثنى من التحريم؟ ما في أم مستثنى من التحريم، جميع الأمهات، الأم المباشرة وأم الأم وأم الأب وأم أم الأم وأم أم أم الأم وإن علت، كذلك من قبل الأب، وهكذا كلهن إيش؟ محرمات. فهذا عام، هذا اللفظ عام ومحفوظ. طيب القسم الثاني عام مخصوص، يعني عام دخله التخصيص، أو نقول إخراج بعض أفراد العام من الحكم. العام المخصوص معناه إخراج بعض أفراده من الحكم الوارد في النص. مثلا قال الله عز وجل وأهل العصر إن الإنسان لفي خسر، فهنا حكم الله عز وجل على كل إنسان بأنه إيش؟ في خسر. ثم هذا العموم الموجود في كلمة الإنسان الذي في كلمة يعني في صيغة أل الإنسان، هذا العموم دخله تخصيص، فأخرج إيش؟ بعض أفراد العام من الحكم، وهو من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا أولى مستثنى من ماذا؟ من الخسارة. هؤلاء مستثنى من الخسارة. إذن هذا عام محفوظ وهذا عام مخصوص. القسم الثالث هو الذي ذكره الشيخ، عام أريد به خاص. ما معنى عام أريد به خاص؟ يعني لفظه عام وأريد به فردا أو بعض الأفراد، اللفظ عام لكن مقصود من هذا اللفظ العام أفراد معينين أو نوع معين، فهذا يقال له إيش؟ عام أريد به خاص. مثاله هذا الذي بين أيدينا، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، في الأخير حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأشياء الثلاثة كلها إيش؟ شرك. هل يدخل في هذا اللفظ الرقى، الرقى الشرعية؟ ما يدخل، إذن هو عام أريد به إيش؟ خاص. مثال آخر تقدم معنا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فكلمة ظلم تشمل ماذا؟ كلمة ظلم في ظاهرها جميع أنواع الظلم، ظلم العبد لنفسه والظلم الذي هو الشرك وظلم العباد. لكن الآية أو النص تفسير النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن المقصود إيش؟ نوع من الظلم وهو الشرك. فقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذا عام. لماذا عام؟ لأنه نكر جاء في سياق النفي فعم جميع الظلم، لكن جاءنا النص الآخر وبين أن المراد به نوع فهو عام أريد به خاص، أريد به نوع معين وهو الشرك بالله عز وجل. واضح الآن؟ طيب، فهذا فهنا قوله قول الشيخ رحمة الله عليه ليست على عمومها بل هي عام أريد به خاص وما تقدم معنا. ثم قال وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع، يعني الرقى إيش؟ الرقى الشركية. نعم تفضل. وهو الرقى،
وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع، أما ما ورد به الشرع فليس من الشرك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفاتحة وما نريد أنها رقية. وهل المراد الرقى في الحديث؟
هنا ممكن من هذا المقطع نأخذ أقسام الرقى وأنها على قسمين، رقى شرعية ورقى شركية، وسيأتي إن شاء الله تفصيلة إذا تيسر في هذا الدرس أو في الدرس القادم. لكن ننتبه إلى أن هذا المقطع من كلام الشيخ اشتمل على بيان أنواع الرقى. نعم.
وهل المراد الرقى بالحديث ما لم يرد به الشرع ولو كان مباحا، أو المراد ما كان به شرك؟ الجواب الثاني، لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على بعضهم بعضا، فالرقى المشروعة التي ورد به الشرع جائزة، وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض
يرقي
به الإنسان المريض لدعاء عند ليس فيه شرك جائزة أيضا.
والدليل على ما قرره الشيخ أيها الإخوة، دليل على أن على هذا، على أن الرقى بما ورد به الشرع، على الرقى بالأمور المباحة، يعني الأدعية المباحة، وأن لم يرد بها نص صحيح لكن يعني يقرأ بها على الإنسان أو يرقى بها الإنسان. الدليل على جوازها عدة أحاديث أو عدة نصوص، منها ما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نرقي أو نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة كان لديهم رقية معينة يرقي بها من بعض الأمراض، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن الرقى، لأن الرقى كانت من الوسائل المنتشرة والطرق الفاشية في معالجة الأمراض والمداواة من الآفات التي تصيب الإنسان، لكن لما كانت يعني مختلطة وفيها ما فيها من الأوصاف الشركية كما سيأتي إن شاء الله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقى. عندها جاء بعض الصحابة كما سيأتي أيضا في حديث جابر فيما بعد، عندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنها لم يبادر عليه الصلاة والسلام بردها، إنما قال اعرضوا علي رقاكم اسمعوني إياها حتى أنظر فيها، لا بأس، أعطانا قاعدة، قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن به أو فيه شرك. وسيأتي إن شاء الله المزيد. هذا حديث من عوف بن مالك الأشعري في مسلم. أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى جميعا بغير استثناء، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، يعني رقية كلما أصيب إحدانا بالعقرب، أصابته العقرب، نرقي هذا الذي بهذه الرقية. وإنك نهيت عن الرقى، قال فعرضوها عليه، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمعها قال صلى الله عليه وسلم ما أرى بأسا، ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والأحاديث في هذا المعنى عديدة. الآن هذه الإجابات العديدة من النبي عليه الصلاة والسلام فيها أخواني بيان الحد الفاصل بين ماذا وماذا؟ بين الرقى الشركية وبين الرقى المباحة، بين الرقى المباحة الجائزة وبين الرقى الممنوعة الشركية. كيف؟ نلاحظ في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن وأجاز صلى الله عليه وسلم الرقى بشرط ماذا؟ بشرط سلامتها من الشرك، بشرط سلامتها من الشرك، فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وهذا يدخل فيه، يعني يدخل في هذا الحكم جميع الرقى، أو يدخل فيه جواز الرقية بكل ما خلا من المانع الشرعي. كل رقية خلت من المانع الشرعي وهو الشرك، واشتملت على الأدعية المباحة والعوذ الصحيحة، فإنه لا بأس بأن يرقى، لا بأس بأن يرقى بها. نعم، والله أعلم. تفضلوا. لا لا، الأسئلة بعد الدرس.
قوله تمام فسر المؤلف في قوله شيء يعلق على الاولاد ان تكون به العين وهي من الشرك، لان الشارع لم يجعلها سببا فابتقى به العين. واذا كان الانسان ملابس رده خوفا من العين فهل هذا جاز؟ فقال انه لا باس به لانه لم يفعل شيئا وانما ترك شيئا وهو التنزيل والتزوين. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد ان عثمان راى صبيا مليحا فقال ابتسمه نونه، ونونه هي التي تخرج من
تخرج
هي التي تخرج من المسجد عندما يضحك الصبي كالنقع، ومعنى ابتسمه اي سوي.
هذه وسيله من وسائل دفع العين، وهذا الذي ذكره الشيخ مثال، وهذا المثال يندرج تحت يعني ستر المحاسن، ستر المحاسن وإخفاء الأمور الطيبة على الآخرين لما يسبب دفع العين وردها. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه مثال، وهو ما يعمد إليه بعض الناس من تلبيس أبنائه ملابس رثة وبارية. لماذا؟ دفعا للعين. فهل هذا جائز؟ أقول الشيخ الظاهر أنه لا بأس به. لماذا؟ قال لأن هذا الشخص إنما لم يفعل، لأن هذا الشخص لم يفعل شيئا وإنما ترك شيئا، ترك شيئا أفضل وشيئا أكمل، واضح؟ ترك شيئا أفضل وأكمل في أعين الناس، وهو التحسين والتجميل. أكد الشيخ كلامه رحمة الله كلامه هذا بما نقله عن القيم في زاد المعاد أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته. يقول ابن القيم، والكلام المشار إليه من الشيخ زاد المعاد كما قال المجلد الرابع صفحة 173، زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 173، يقول ابن القيم ومن علاج ذلك أيضا، يعني من علاج العين والاحتراز منه، ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه، ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه. وهذا أيضا قرره ابن مفلح في الآداب الشرعية، إن شاء منكم الرجوع. يقول كما ذكر البغوي في كتاب شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا، فيه جمال، وملاحة، فقال دسموا نونته. لماذا؟ قال لئلا تصيبه العين. ما هي النونة؟ النونة النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. الآن هذا ذقن، أليس كذلك؟ هذا ذقن، يعني في بعض الآن الأماكن مثل الحجاز يقولون للذقن دقن، حتى اللحية يقولونها دقن، لهجة طبعا. فالنونة النقرة اللي تكون هني هنا في الذقن، إذا بعض الصبيان موجود عندهم واضحة أو الصغار إذا ضحك تستي مثل حفرة، صح ولا لا؟ فهذه تعطي جمال في إيش؟ في وجه الطفل. فعثمان رضي الله عنه لما رأى هذا قال دسموا نونته، يعني سودوها، سودوا هذا الموضع من جسمه حتى لا يصاب بالعين أو تدفع عنه العين، بمعنى من يراه لا إيش؟ لا يعني يستحسن منه هذا الشيء يرد ذلك عنه العين. وذكر كلام يعني طويل يمكن لكم أن ترجعوا إليه، والله أعلم. لكن نقرة
أي طبع، أي طبع يا أحمد؟
لا لا ما اعتمد ابن الجوزي صح. طيب طبعا من باب الفائدة أو قريب من هذا، سؤال الشيخ محمد رحمة الله عليه، يعني نحاول في الدرس أن نأتي بتقريرات الشيخ في المسائل نفسها، سؤال قريبا من هذا وهو دفع العين، يعني تعاطي أمور بها يدفع العين، يدخل في باب ستر المحاسن وغيرها. السؤال يقول: عندما يقوم بعض الناس بتعديل ثمار النخيل على سعفها، فإنهم يضعون بعض ليف النخيل في الثمار الكبيرة حتى لا يراها الناس، فهل يعتبر هذا من الشرك والعياذ بالله؟ وماذا تنصحون الناس تجاه ذلك؟ وهل تجوز الصلاة خلف هؤلاء مع العلم بأنني لا أتمكن من المحافظة على الجماعة لم أصلي خلفهم؟ هذه الصورة الآن أشكلت على هذا السائل، فقال الشيخ رحمة الله عليه: ليس هذا من الشرك إذا كانوا يغطونها بهذا الليف خوفا من العين، فإن هذا ليس من الشرك، لأن أعين الحاسدين إنما تنصب على الشيء الفائق، شيء واضح الظاهر الجميل، فإذا أخفي هذا الشيء لم يكن فائقا في أعينهم، ولم يكن أيضا موضع ماذا؟ موضع إعجاب. قال: فإذا أخفي هذا الشيء لم يكن فائقا في أعينهم فيكون سببا لمنع العين، والسبب إذا كان، هذه قاعدة قررناها في الدرس الماضي، والسبب إذا كان مشروعا أو محسوسا فإن ممارسته لا تعد من الشرك، لأن الأمور التي جعلها الله أسبابا بما أوحى من شرعه أو بما علم الناس من قدره فإنها تكون أسبابا شرعية وممارستها ليست شركا، وعلى هذا فالصلاة خلف هؤلاء ليس فيها بأس. وهذا مثال قريب لما ذكره الشيخ رحمة الله عليه هنا. وهذه الجزئية ممكن تضاف إلى ما تقدم معنا في الكلام على العين، تقدم معنا عند يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم العين والحمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. تقدم معنا الكلام على العين وبعض أحكامها، وممكن أن يضاف هذا إلى ما تقدم، حاولوا تحيلون على الموضع أحسن حتى تكون المسائل مترابطة وأيضا يعني مجتمعة. تفضل يا أخي.
وأما القبر وهي أوراق من القرآن تجمع ويلبسها الفتح على يده أو رقبته، ففيها خلاف بين العلماء، وظاهر الحديث
طيب ما في إذا كانت من القرآن. هذه المسألة هي معروفة عند العلماء بحكم التمائم من القرآن، حكم التمائم من القرآن. الشيخ رحمة الله عليه يعني تكلم في هذا الباب على هذه المسألة في موضعين، هنا وأيضا عند قول المصنف رحمة الله عليه، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه إلى آخره، تكلم هنا وهنا. فلذلك سأؤجل الكلام يعني على المسألة فيما بعد أن تيسر في هذا الدرس، وإلا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. فالمهم تضعون عنوان جانبي حكم التمائم من القرآن، هذا سيفيدنا إن شاء الله في الكلام في الكلام الآتي إن شاء الله تعالى عند كلام الشيخ عند على هذه المسألة وهي حكم التمائم من القرآن. طيب، كيف العموم؟ لأنه قال إن الرقى والتمائم، لم يفصل بين تميمة وأخرى. نعم، وسيأتي إن شاء الله مزيد من هذا الدرس القادم.
ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة ويضعها في صندوق صغير ويعلقها على السبيل، وهذا مع أنه منزل فهو إهانة للقرآن الكريم، لأن هذا القبيل سوف يسير عليه العرض وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام والأماكن الخيرة، وهذا كله إهانة للقرآن. ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات
مع الأسف ولا لكن مع الأسف؟ طيب.
ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعا من التمرد فقط، مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح ركن اليمين ويمسح به وجه قلبه وصدره، وهذا معناه أنهم جعلوا مسح ركن اليمين باب التبرك الى التعبد، وهذا جهل. وقد قال عمر بالحجر: اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت ما قبلت.
وهذا يعني ان عمر اخذ تقبيل الحجر من باب ماذا؟ تعبد ولا التبرك؟ التعبد. نعم، واتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم.
قوله أبي ولد شيء يعلقونه على الزوج، يدعون أنه بالحق من زوجه إلى زوجها والزوجة إلى امرأة، وهذا شك، لأنه ليس لسبب شرعي ولا قدري للمحبة، ومثل ذلك تولد. وتولد خاتم الشرع عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا أطاع الزوج قالت المرأة إنه لا يحبها، فهم يعني.
طيب لحظة شوي، عند قوله أقرأ من قوله وهذا شرك لأنه ليس بسبب،
وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري.
أيوة.
ولا قدري للمحبة، ومثل ذلك تبلغ.
أيوة، مثل ذلك
تبلغ.
طيب بعدين شو قالك؟
وتبلغ خاتم من شرع الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا أطاق الزوج قالت المرأة إنه لا يحبها، فهم يعتقدون به النفع والضار، ويقولون إنه ما دام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة، والعكس بالعكس، فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك أصغر، وإن لم توجد هذه النية وهي بعيدة فلا أصحابها شبههم بالنصارى فإنها مقصودة منهم، وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها محذور بالغ وهو ذو الذهب، فهي إما من الشرك أو مضاعفة النصارى أو تحريم النوع إن كانت للرجال، فإن خلت من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم. وقوله شرك،
آية العبارة الأخيرة للشيخ هذه،
وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها محذور بالغ وهو لص الذهب، فهي إما من الشرك أو مضاعفة النصارى أو تحريم النوع إن كانت للرجال، فإن خلت من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم.
هذا قول الشيخ فإن خلت من ذلك فهي خاتم من الخواتم، إن يبقى فيه نظر لماذا؟ لأن المحذور الثاني وهو التشبه بالنصارى لا يزال باقيا فيها، فعلة التشبه بالدبلة يعني لا زالت باقية. لا شك أنها يعني نعتقد أنها سبب في جلب النفع ودفع الضر، أنها من جملة الأسباب، هذا شرك أصغر لأنه ليس بسبب ماذا؟ شرعي ولا قدري. إن زال هذا السبب فيبقى المحذور الثاني وهو ماذا؟ وهو التشبه بالنصارى، ولا يقال أن هذا من جملة العادات والأمور المباحة أو من جملة ما يدخل في النواحي الدنيوية، لا، لأن للنصارى في هذه الجملة معتقد ديني، وما كان من جملة المعتقدات الدينية أو النواحي الدينية عندهم فإنه يحرم تعاطيه بإطلاق، سواء انتشر وشاف وفشى في الناس أو لم ينتشر. مرة ثانية، ما يتعلق بالنصارى من حيث التشبه بهم وعدم التشبه، أو باليهود من حيث التشبه وعدم التشبه، ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون هذا من جملة الأمور ماذا؟ الدينية، أو يكون من جملة الأمور الدنيوية. فإن كان من جملة الأمور الدنيوية فهنا ننظر هل هو مقتصر عليهم ومختص بهم، فإن كان كذلك فلا يجوز فعله أبدا، لأن علة التشبه لا زالت باقية. وإن كان هذا الأمر قد فشى وانتشر وذاع وأصبح مشتركا بين المسلمين والكفار فهنا ماذا؟ يخرج عن حدود التشبه، وبالتالي يجوز تعاطيه، كما يمثل أهل العلم الآن بلبس البنطال. في الأزمان الماضية لم يكن معروفا هذا إلا عند الكفار، ثم فشى هذا اللباس وانتشر، بل أصبح الآن في بعض البلاد المسلمة من يعني اللباس الرسمي عندهم، فهو من جملة ماذا؟ من جملة الأمور الدنيوية. فما دام أنه قد انتشر وفشى وذاع وأصبح مشتركا إذن خرج عن الخصوصية، وما دام أنه خرج عن الخصوصية يجوز ماذا؟ يجوز التعاطي. القسم الثاني الأمور الدينية. الأمور الدنيوية الدينية أيها الإخوة يعني أنها من ماذا؟ من أساسيات دينهم ومتعلقة بالديانة النصرانية، فما كان متعلقا بالدين فلا يجوز تعاطيه بحال من الأحوال، سواء انتشر أو لم ينتشر، سواء قصد الإنسان أو لم يقصد، فلا يجوز فعله أبدا. من ذلك الدبلة، كمثال الدبلة، فالدبلة تعتبر من النواحي الدينية. والشيخ الألباني رحمة الله عليه في آداب الزفاف تكلم كلام طيب حسب الطبع التي عندي في صفحة 212، وهم ينصون على هذا، يعني ينصون على أن هذا الأمر أمر ديني. قال الشيخ خاتم الخطبة: لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بخاتم الخطبة، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا، لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى، ففيه مخالفة صريحة للنصوص الصحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء إلى آخره. في الحاشية جاء الشيخ بكلام طيب، قال: ويرجع ذلك، يعني هذه العادة وهي لبس الدبلة، إلى عادة قديمة لهم، عندما كانت العروس يضع الخاتم على رأس إيش؟ على رأس إبهام العروس اليسرى. طيب، اليد اليسرى يضع الخاتم هذا على رأس الإبهام، ويقول باسم الأب، يعني من والعياذ بالله، يعيون رب الله عز وجل، ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقولون باسم الابن، ثم يضعوه على رأس الوسطى ويقولون باسم الروح والقدس، وعندما يقولون آمين يضع أخيرا في البنصر حيث يستقر. قال الشيخ: وقد وجه سؤال إلى مجلة المرأة، أجيب الشيخ الباني والأشياء التي تصدر في لندن في عدد كذا عام كذا في صفحة 8. قال وأجابت عنه محررة قسم هذه الأسئلة، والسؤال هو: لماذا لاحظ لماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى؟ والجواب، قالت هذه المحررة هي نصرانية طبعا، يقال أنه يوجد عرق في هذا الإصبع، طيب، يتصل مباشرة بالقلب، هكذا يعتقدون. وهناك أيضا الأصل القديم، لاحظوا يربطونه بالدين، عندما كان يضع العروس الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول باسم الأب، فعلى رأس السبابة ويقولون باسم الابن، فعلى رأس الوسطى ويقولون باسم روح القدس، وأخيرا يضعه في البنصر حيث يستقر ويقول آمين. فهذه لا شك عادة، ماذا؟ عادة دينية، عادة دينية، وإلا لما كان لهذه يعني لهذه الأسماء باسم الأب وباسم الابن وباسم روح القدس إلى آخره، لما كان لها محل لو لم يكن هذا الأمر متعلق بالدين. والله تعالى أعلم. 212. الخلاصة يا إخوة، إذن الدبلة يعني إن جعلت سبب من الأسباب في إيجاد المحبة وإيقاع المودة بين الأزواج فهي شرك، ماذا؟ شرك أصغر. يصاحب هذا الأمر محذور ثاني وهو التشبه بالنصارى. أما إذا لم يعتقد فيبقى مسألة ماذا؟ التشبه بالنصارى، وإن كان العياذ بالله من الذهب فهو على الرجل ماذا؟ فهو على الرجل محرم. تفضل.
قوله شرك، هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول بحسب ما يريد الإنسان منها، من دخل أو
معتقد. هذا نوع الشرك في تعليق هذه الأشياء المذكورة في الحديث، نوع الشرك في تعليق هذه الأشياء المذكورة في الحديث على حسب لابسها. نعم.
حسب ما يريد الإنسان منها، من دخل أو معتقد من حكمة الله
فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تنفع بنفسها فهي شرك أكبر. وبهذا يا إخواني يتبين مناسبة الحديث في الباب، وأن المؤلف رحمة الله عليه ساق هذا الحديث تحت هذا الباب لبيان حكم الرقى الممنوعة وحكم التمائم وحكم التولة، وأنها من صور الشرك، وأنها تكون شركا أصغر أو شركا أكبر بحسب معتقد لابسها. هذه هي مناسبة الحديث للباب. نعم. الحديث الثالث.
وعن عبد الله بن عتيم مرفوعا من تعلق شيئا
إلى يديه. هذا الحديث أيضا لذكره من قبل الصحابي الجليل عبد الله بن عتيم مناسبة، وهو ما رواه الترمذي وغيره عن عيسى بن أبي ليلى. عن عيسى بن أبي ليلى قال: دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده يعني أزوره، وبه حمرة يعني ورم في جسده، فقلنا نعم، ألا تعلق شيئا لدفع هذا المرض الذي نزل بك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا وكل إليه. هذه مناسبة الحديث. نعم.
قوله: من تعلق شيئا،
أي اعتمد
عليه وجعله أمره وقرر عليه.
نعم. هذا هو معنى التعلق، الاعتماد على هذا الشيء المعلق. نعم.
وصار يعلق رجاءه به ودواءه به وشيئا قال محمد واصحابه حين قيل لهم: ان إن الناس قد جمعوا لا تقرأ شغلا قوله وكل إليه وكل إليه أي أسلم إليه وكل أقسام التعلم بغير الله الأول.
وهذا فيه إيضاح للحديث، هذه التقسيمات فيه إيضاح الحديث، وهي تضاف إلى ما قررناه من يعني فرز هذه التقسيمات في موضع خاص. نعم.
الأول ما ينام بتوفيق النصر، وهو إن علم شيئا لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه إدخالا معرضا عن الله، مثل تعلم عباد الأمور بمن فيها عند حلول المصالح. ولهذا إذا مسته الضرار الشديدة يقولون يا فلان أسكتنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر خوف من بلاد الله. الثاني ما ينادي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع إدراك عن المسبب وهو الله عز وجل، وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك. ولا نقول شرك أصغر، لأن هذا السبب يعلم الله سببه.
مثلا الحسد، أليس يعني علمنا به عن طريق الشرع أليس كذلك؟ ثبت بالنص ولا لا؟ الشرع صح ولا لا؟ شو الدليل؟
العسل.
ها؟ الآن التعلق بغير الله لا ينافي كمال التوحيد، أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعراض عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شركا، ولا نقول يعني أنه شرك أكبر، لأن هذا السبب جعله الله سببا. العسل ما جعله الله سببا. الآية فيه شفاء للناس، أليس كذلك؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتنا من الشجر. لا كيف؟ ثم اسلكي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهذه الآية الآن هذا كيف عرفنا؟ ذكرنا أن طريق الأسباب له طريقان، صح؟ طريقا شرعي وطريق قدري، ذكرنا هذا من الطريق الشرعي نص الآية. فالآن من تعاطى هذا السبب مثلا وأصبح عنده انصراف إليه، هل يقال أنه شرك؟ لا يقال، إنما فيه نوع شرك، يعني بسبب التفاته الأكبر إلى هذا السبب وانصراف قلبه إليه، واضح؟ دون أو مع حصول شيء من الإعراض عن الله تبارك وتعالى. نعم. ثالث حتى لا نطيل.
الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، مع احتمال التصريح على الله، فيعتقد أن هذا سبب من الله، وأن الله له، وأن الله لو شاء لا أطلع ولو شاء لا أطلع، وأنه لا أثر في السبب إلا لمشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي توفيقا لا كمالا ولا قصرا، وعلى هذا لا إثم فيه. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقها بالله، فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله قد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى وجعل الاعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سبب، فهذا لا ينافي الحكم، وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل. وجاء في الحديث من تعلم ولم يقل من علم، لأن المتعلم بالشيء يتعلق به قلبه وبنفسه،
يتعلق به
بحيث يلزم خوفه ورجاءه وأمله به، وليس كذلك من علمه.
اكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.